بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في بيان حضور صلاة الجماعة في صلاتي الصبح والعشاء خاصة، وتخصيصهما بالذكر لأمرين: الأول عظم الثواب الذي جاء فيما يخص حضور الجماعة في هاتين الصلاتين، والأمر الآخر عظم العقوبة، لأن هاتين الصلاتين فيهما ثقل على من في قلبه مرض ورقة دين، ولهذا خصتا بالذكر مع أنهما داخلتان في المحافظة على الجماعة، وقد عقد رحمه الله في ذلك ترجمة مضت، وساق فيها الأحاديث المتنوعة في فضل صلاة الجماعة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
حديث عثمان رضي الله عنه هذا فيه الترغيب في المحافظة على صلاتي الفجر والعشاء جماعة، وأن من وفقه الله وأكرمه وصلى الفجر والعشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله من أوله إلى آخره، باعتبار أن العشاء نصف ليلة والفجر نصف ليلة، ومجموع ذلك ليلة كاملة، لا أن المجموع ليلة ونصف. فمن وفقه الله لصلاة الفجر والعشاء جماعة فله هذا الثواب العظيم، وهو كأنما قام الليل كلها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه، وقد سبق بطوله. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
الحديث الأول حديث عثمان فيه الترغيب، وهذا فيه الوعيد لمن يتأخر عن صلاتي الفجر والعشاء، وأن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، وهذا يتضمن التهديد لمن كان كذلك، وأنه يخشى عليه أن يكون تأخره عن الصلاة نوع نفاق أصيب به قلبه، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا افتقدوا الرجل في صلاة الجماعة اتهموه، فينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يحذر أشد الحذر من التخلف عن هاتين الصلاتين وعموم الصلوات المكتوبة، وأن يدرك عظيم الأجر والثواب المترتب على المحافظة عليهما، ولهذا قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، أي زحفا كما يحب الصبي الصغير عندما يكون أمامه شيء يريد أخذه ويفرح به، فكذلك لو يعلم الناس عظم شأن هاتين الصلاتين ولم يتمكنوا من المجيء إليهما إلا حبوا لأتوا حبوا لعظم الأجر والمثوبة المترتبة على هاتين الصلاتين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبة والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان عظم شأن الصلوات الخمس التي كتبها الله على عباده، ووجوب المحافظة على هذه الصلوات والتحذير الشديد من تركهن وإضاعتهن. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
هاتان الآيتان الأولى منهما فيها الحث على المحافظة على الصلوات، والثانية فيها التحذير من إضاعتها. قوله فخلوا سبيلهم أي اتركوهم وليكونوا مثلكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. ولهذا قال في آية أخرى: فإخوانكم في الدين. والمعنى أن ضياع الصلاة وإهمالها ضياع للأخوة الدينية، لأن الدين الذي يجمع لا بد فيه من هذه الصلاة العظيمة التي افترضها الله على عباده. وفي الآية دليل أن المحافظة على الصلاة دليل على صدق توبة العبد في دخوله لهذا الدين والتزامه له. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه.
هذا الحديث فيه الحث على المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن هذه المحافظة عليها على أوقاتها هي أفضل أعمال العبد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في هذا الحديث: أي الأعمال أفضل؟ وهذا فيه أن الأعمال الشرعية متفاضلة، وأنها في الفضل ليست على رتبة واحدة، وأن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. وهذا فيه شرف هذه الصلاة وعظم شأنها وأهمية المحافظة عليها في أوقاتها، كما قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم يلي ذلك بر الوالدين، ثم يلي ذلك الجهاد في سبيل الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
هذا الحديث فيه عظم شأن هذه الصلوات الخمس، وأنها أحد مباني الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: بني الإسلام على خمس. وهذا تشبيه للإسلام بالبناء الحسي الذي يقوم على أعمدة وليس له قيام إلا عليها، فكذلك الإسلام لا يقوم إلا على هذه الخمس، واقتصر عليها لأنها أساس لغيرها وما سواها تبع لها. ومن جملة هؤلاء الخمس بل من أعظمها الصلوات المكتوبة بإقامتها في أوقاتها كما أمر الله تعالى ووفق ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه.
وهذا فيه عظم شأن الصلاة والمحافظة عليها، وأنها عصمة لدم المرء وماله إلا بحق الإسلام. وقد جاء في الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
وهذا أيضا فيه مكانة الصلاة، وأنها أعظم شيء يدعى إليه في الإسلام بعد الشهادتين، فإن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حصلت الطاعة والالتزام بالشهادتين دعي إلى الصلاة، وهذا يفيد أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأول ما يدعى إليه بعد قبول الشهادتين. وفيه أن هؤلاء الصلوات افترضها الله على العباد في اليوم والليلة، كما في الحديث قال: أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ومن فوائد هذا الحديث أن الواجب على الدعاة والخطباء والوعاظ أن يعتنوا بحث الناس على هؤلاء الصلوات 5 والعناية بهن في بيوت الله، كما أمر الله سبحانه وتعالى وفق هدي النبي الكريم وسنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن شقيق التابعي المتفق على جلالته رحمه الله تعالى قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح.
هذه الأحاديث كلها مشتملة على التحذير من إضاعة الصلاة وتركها، وأن ترك الصلاة كفر. وهذا فيه بيان مكانة الصلاة من الدين، وأن تركها من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثم تاركها عند الله عظيم، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه سبحانه والخزي في الدنيا والآخرة. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذه الأحاديث جاءت صريحة في هذا الباب، ناصة على أن من تركها كفر، مما يدل على خطورة هذا الأمر، وأيضا في الوقت نفسه يدل على مكانة المحافظة على هؤلاء الصلوات من دين الله تبارك وتعالى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله هذا الباب حديث عظيم في شأن الصلاة، وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وقد دل الحديث على أن العبد له موقفان يقفهما بين يدي الله سبحانه وتعالى، أحدهما في هذه الحياة الدنيا، والآخر يوم يلقى الله يوم القيامة، ويترتب على صلاح الموقف الأول فلاح العبد وسعادته في الموقف الثاني، ويترتب على فساد حال العبد في الموقف الأول ضياع أمره وخسرانه في الموقف الثاني. الموقف الأول هو هذه الصلاة التي كتبها الله على عباده وافترضها عليهم 5 مرات في اليوم والليلة، فمن حافظ على هذه الصلاة واهتم لها واعتنى بها وأداها في وقتها وحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها هان عليه الموقف يوم القيامة وأفلح وأنجح. وأما إذا استهان بهذا الموقف فلم يعن بهذه الصلاة ولم يواظب عليها ولم يحافظ على أركانها وشروطها وواجباتها عسر عليه موقف يوم القيامة. قوله: فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا. وهذا فيه فضل النوافل والمحافظة عليها، وأنها مكملات للفرائض، وأن الموفق من عباد الله من يحرص على النوافل لتكون مكملة لما يقع في الفريضة من نقص. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في بيان حضور صلاة الجماعة في صلاتي الصبح والعشاء خاصة، وتخصيصهما بالذكر لأمرين: الأول عظم الثواب الذي جاء فيما يخص حضور الجماعة في هاتين الصلاتين، والأمر الآخر عظم العقوبة، لأن هاتين الصلاتين فيهما ثقل على من في قلبه مرض ورقة دين، ولهذا خصتا بالذكر مع أنهما داخلتان في المحافظة على الجماعة. وقد عقد رحمه الله في ذلك ترجمة مضت، وساق فيها الأحاديث المتنوعة في فضل صلاة الجماعة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
حديث عثمان رضي الله عنه هذا فيه الترغيب في المحافظة على صلاتي الفجر والعشاء جماعة، وأن من وفقه الله وأكرمه وصلى الفجر والعشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله من أوله إلى آخره، باعتبار أن العشاء نصف ليلة والفجر نصف ليلة، ومجموع ذلك ليلة كاملة، لا أن المجموع ليلة ونصف. فمن وفقه الله لصلاة الفجر والعشاء جماعة فله هذا الثواب العظيم، وهو كأنما قام الليل كلها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه، وقد سبق بطوله. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
الحديث الأول حديث عثمان فيه الترغيب، وهذا فيه الوعيد لمن يتأخر عن صلاتي الفجر والعشاء، وأن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، وهذا يتضمن التهديد لمن كان كذلك، وأنه يخشى عليه أن يكون تأخره عن الصلاة نوع نفاق أصيب به قلبه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا افتقدوا الرجل في صلاة الجماعة اتهموه. فينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يحذر أشد الحذر من التخلف عن هاتين الصلاتين وعموم الصلوات المكتوبة، وأن يدرك عظيم الأجر والثواب المترتب على المحافظة عليهما. ولهذا قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، أي زحفا كما يحبو الصبي الصغير عندما يكون أمامه شيء يريد أخذه ويفرح به. فكذلك لو يعلم الناس عظم شأن هاتين الصلاتين ولم يتمكنوا من المجيء إليهما إلا حبوا لأتوا حبوا، لعظم الأجر والمثوبة المترتبة على هاتين الصلاتين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبة والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان عظم شأن الصلوات الخمس التي كتبها الله على عباده، ووجوب المحافظة على هذه الصلوات والتحذير الشديد من تركهن وإضاعتهن. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
هاتان الآيتان الأولى منهما فيها الحث على المحافظة على الصلوات، والثانية فيها التحذير من إضاعتها. قوله: فخلوا سبيلهم، أي اتركوهم وليكونوا مثلكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. ولهذا قال في آية أخرى: فإخوانكم في الدين. والمعنى أن ضياع الصلاة وإهمالها ضياع للأخوة الدينية، لأن الدين الذي يجمع لا بد فيه من هذه الصلاة العظيمة التي افترضها الله على عباده. وفي الآية دليل أن المحافظة على الصلاة دليل على صدق توبة العبد في دخوله لهذا الدين والتزامه له. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه.
هذا الحديث فيه الحث على المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن هذه المحافظة عليها على أوقاتها هي أفضل أعمال العبد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في هذا الحديث: أي الأعمال أفضل؟ وهذا فيه أن الأعمال الشرعية متفاضلة، وأنها في الفضل ليست على رتبة واحدة، وأن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. وهذا فيه شرف هذه الصلاة وعظم شأنها وأهمية المحافظة عليها في أوقاتها، كما قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم يلي ذلك بر الوالدين، ثم يلي ذلك الجهاد في سبيل الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
هذا الحديث فيه عظم شأن هذه الصلوات الخمس، وأنها أحد مباني الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: بني الإسلام على خمس. وهذا تشبيه للإسلام بالبناء الحسي الذي يقوم على أعمدة وليس له قيام إلا عليها، فكذلك الإسلام لا يقوم إلا على هذه الخمس، واقتصر عليها لأنها أساس لغيرها وما سواها تبع لها. ومن جملة هؤلاء الخمس بل من أعظمها الصلوات المكتوبة بإقامتها في أوقاتها كما أمر الله تعالى ووفق ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه.
وهذا فيه عظم شأن الصلاة والمحافظة عليها، وأنها عصمة لدم المرء وماله إلا بحق الإسلام. وقد جاء في الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له مال المسلم وعليه ما على المسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
وهذا أيضا فيه مكانة الصلاة، وأنها أعظم شيء يدعى إليه في الإسلام بعد الشهادتين، فإن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حصلت الطاعة والالتزام بالشهادتين دعي إلى الصلاة، وهذا يفيد أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأول ما يدعى إليه بعد قبول الشهادتين. وفيه أن هؤلاء الصلوات افترضها الله على العباد في اليوم والليلة، كما في الحديث قال أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ومن فوائد هذا الحديث أن الواجب على الدعاة والخطباء والوعاظ أن يعتنوا بحث الناس على هؤلاء الصلوات 5 والعناية بهن في بيوت الله، كما أمر الله سبحانه وتعالى وفق هدي النبي الكريم وسنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن شقيق التابعي المتفق على جلالته رحمه الله تعالى قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح.
هذه الأحاديث كلها مشتملة على التحذير من إضاعة الصلاة وتركها، وأن ترك الصلاة كفر. وهذا فيه بيان مكانة الصلاة من الدين، وأن تركها من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثم تاركها عند الله عظيم، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه سبحانه والخزي في الدنيا والآخرة. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذه الأحاديث جاءت صريحة في هذا الباب، ناصة على أن من تركها كفر، مما يدل على خطورة هذا الأمر، وأيضا في الوقت نفسه يدل على مكانة المحافظة على هؤلاء الصلوات من دين الله تبارك وتعالى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله هذا الباب حديث عظيم في شأن الصلاة، وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وقد دل الحديث على أن العبد له موقفان يقفهما بين يدي الله سبحانه وتعالى، أحدهما في هذه الحياة الدنيا، والآخر يوم يلقى الله يوم القيامة. ويترتب على صلاح الموقف الأول فلاح العبد وسعادته في الموقف الثاني، ويترتب على فساد حال العبد في الموقف الأول ضياع أمره وخسرانه في الموقف الثاني، الموقف الأول هو هذه الصلاة التي كتبها الله على عباده وافترضها عليهم 5 مرات في اليوم والليلة، فمن حافظ على هذه الصلاة واهتم لها واعتنى بها وأداها في وقتها وحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها هان عليه الموقف يوم القيامة وأفلح وأنجح. وأما إذا استهان بهذا الموقف فلم يعن بهذه الصلاة ولم يواظب عليها ولم يحافظ على أركانها وشروطها وواجباتها عسر عليه موقف يوم القيامة. قوله فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا. وهذا فيه فضل النوافل والمحافظة عليها وأنها مكملات للفرائض، وأن الموفق من عباد الله من يحرص على النوافل لتكون مكملة لما يقع في الفريضة من نقص. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.